بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 25 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السور السوية فقه السنن المروية لنظم الشيخ حافظ بن أحمد بن الحاكم رحمه الله، تأليف فضيلة شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في باب صلاة الجماعة والإمامة عند قول الناظم الشيخ حافظ رحمه الله: وامرأة حيث لنسوة تأم في وسط من صفهن فلتقم. قال شيخنا زيد رحمه الله: أي إنه يستحب أن يصلي النساء جماعة إن أمكن بغير تعرض لفتنة، وتؤمهن أولى نعم سنية صلاة النساء مع الرجال جماعة. جاء فيها حديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. في رواية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري ومسلم. ثم قال: وتؤمهن، أي النساء أولاهن بالإمامة على الترتيب النووي كما في الحديث السابق: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة إلى آخره. فما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء سواء بسواء. وتؤمهن أولاهن بالإمامة على الترتيب النبوي في حق الرجال الوارد في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو السابق بيدا، غير أنه يجب أن يكون موقف المرأة التي تتولي الإمامة في الصلاة وسط صف النساء، وعند تعدد الصفوف تكون في وسط الصف الأول. وقد دل على مشروعية إمامة النساء وصحة جماعتهن ما جاء عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت يا رسول الله إذن لي في الغزو معك، أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: قري في بيتك، يمكثي في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، علامات نبوته. قال: وكانت قد قرأت، أي جمعت القرآن وحفظته. قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها، أي بمؤذن يؤذن لها في الصلاة الخمس، فأذن لها أي في بيتها. قال: وكانت دبرت غلاما لها وجارية. التدبير هي أن يحصل العتق بشرط أن يتم ذلك بعد وفاة المعتق. وكان هذه القصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت دبرت غلاما لها وجارية، فقام إليها بالليل فغماها، أي غطاها بقطيفة لا حتى ماتت وذهب. فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم، أي من هذين القاتلين علم، أو من رأهما فليجيني بهما. فأتي بهما فصلبا، فكان أول مصلوب بالمدينة. وفي لفظ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. فسئل عبد الرحمن بن خلاد الراوي عنها قال: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. كما ثبت أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا النساء في الفرض والتراويح. قال الحافظ في تلخيص الحبر: حديث عائشة أنها أمت النساء فقامت وسطهن رواه عبد الرزاق، ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة، بينهن أي إمامة. وروى ابن أبي شيبة والحاكم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت أم النساء فتقوم معهن في الصف. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أمت نساء وقامت وسطهن. والشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عمار عن عمال الدهني عن امرأة من قومه يقال لها هجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا أي وسطهن، ولفظ عبد الرزاق أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. وقال الحافظ الدراية وأخرج محمد بن الحسين من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان وتكون وسطا أي وسط النساء يعني في الصف الأول. انتهى بواسطة عون المعبود على سنن أبي داود للمؤلف عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف مجلد الأول صفحات 230. قلت وقد قال بذلك الشافعي وأحمد وغيرهما استنادا إلى تلك الروايات الثابتة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يلتفت إلى كراهة أبي حنيفة جماعة النساء إذ لا دليل له لا سي يعني في منعهن من أن تكون إماما بين النساء، وأن ذلك مكروه. هذا قول أبو حنيفة. كذلك لا يلتفت إلى كراهة أبي حنيفة جماعة النساء إذ لا دليل له لا سيما عند أمن الفتنة كصلاتهن في دورهن البعيدة عن نظر الأجانب من الرجال. أيضا أيها الإخوة، اتفق جمهور العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة على حرمة إمامة المرأة للرجال وعلى بطلان صلاة الرجال الذين يأتمون بالنساء. يقول شيخنا النجم رحمه شيخنا زيد المدخل رحمه الله بمناسبة الذكر مشروعية صلاة النساء جماعة في دورهن، أقول ليت نساء زماننا ومن يأتينا بعدهن يقمن صلاة الجماعة في دورهن فيظفرن بأجر الجماعة وتحقيق مصالح وفضائل لا يحزها إلا ما يؤدي الصلاة جماعة، إذ بذلك يتعلم بعضهن من بعض ويحيين سنة ثبت فعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم راقة وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهن، غير أن نساء زماننا إلا من شاء الله منهن وقليل ما هن يعجبهن الاجتماع على لغو القول ومنكره وزوره من غيبة ونميمة وسخرية وهمز ولمز وابتغاء العيب للبراء والبريئات من المسلمين والمسلمات، فينتج عن ذلك غدا نسوا حسناتهن يوم القيامة وحمل أوزارهن على ظهورهن وأوزارا مع أوزارهن، فيجمع الله الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. نعم، إن معظم النساء المسلمات يعجبهن الاجتماع على آلات اللهو ووسائل الغفلة من الأفلام والتمثيليات المفسدة للقلوب والعقول والأخلاق وأشرطة الأغاني الخليعة التي تقسي القلوب وتبذر فيها جرثومة النفاق وكافة الشرور ومساوئ الأعمال والأخلاق، ويعجبهن التبرج في الأسواق والشوارع المملوءة بالذئاب الذين يحبون أن يمتعوا نفوسهم الظالمة وجوارحهم المنقادة للهوى والشيطان بأسباب الوقوع في جريمة الزنا المنكرة، يودون أن تتحقق لهم أمانيهم الفاسدة في حياتهم والضالة الضائعة، كما يعجبهن إلا من شاء الله منهن التقليد الخاطئ والأعمى لمن نكست قلوبهم وعميت بصائرهم وزلت بهم في المعصية أقدامهم من فاسدين وفاسدات من أهل الغرب الإباحيين وأهل المشرق الملحدين الذين اتفقوا مع شياطين الجن واشتركوا جميعا في تزيين الرذائل ونشرها مكرا وحسدا وخداعا بمن ولمن أعزهم الله بعزة الإيمان وكرمهم بفضيلة الإسلام الذي يدعو بعموماته وتفصيلاته إلى حياة كريمة مباركة طيبة حياة كمال وعز وجمال ونعيم لا منتهى له ولا رغبة عنه، نعيم المآكل والمشارب والمساكن والملابس والمجالس والزوجات العسان والخدم والغلمان والملك الكبير ونيل الرضا من الله العلي العظيم والنظر إلى وجهه عز وجل من رب كريم ورؤوف رحيم. وقصار القول فيا أيتها المرأة المسلمة إن الله قد جعلك بشرعه المطهر في القمة فاستجيبي لله بامتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته تسعدي بحياة الرضا في دار المقامة مع زمرة النبيك المرتضى، وإلا يعني إذا لم تفعلي وإلا تفعلي فستكون الأخرى دار الشقاء والردى. كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وقوله في ارتفاع موقف الإمام عن مقتد والعكس خلف سامي، أرى إنه قد وقع الخلاف بين العلماء في وقوف الإمام في مكان أعلى من موقف المأموم، وعكسه أي وقوف المأموم في مكان أرفع من مكان الإمام. فقال قوم من أهل العلم أنه لا يجوز للإمام أن يقف في مكان أعلى من مكان المأمومين، سواء كان ذلك في المسجد أو في غيره من الأماكن الأخرى التي تتخذ مصلى. واستدلوا بما جاء عن عدي بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، والمدائن وكان شرق جنوب شرق بغداد، تسمى سلمان باك أو غيره من التسمية المعاصرة، وقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، تقدم حذيفة فأخذ على يديه فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم أو نحو ذلك. قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. وهذه رواية ضعيفة، إلا أن القصة رويت من وجه آخر بلفظ آخر عند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان في موارد الضمان من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: إنهم كانوا ينهون عن ذلك. قال: بلى، ذكرت حين مددتني، أي مد يده لينكر عليه. ويؤيده ما جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. ففي هذه، يقول شيخنا زيد رحمه الله، ففي هذه النصوص دلالة صريعة على عدم جواز وقوف الإمام في مكان أعلى وأرفع من مقام المأمومين، سواء كان ذلك في المسجد أو في غيره من الأماكن التي تتخذ مصلى. وقال الشافعي رحمه الله: يعفى في ارتفاع الإمام إذا كان بمقدار 300 ذراع، يعني 150 مترا، ولا أعلم دليلا على هذا التحديد بالذات. قال عطاء بن أبي رباح: إن ارتفاع الإمام لا يضر ولا يكره ولو كان بعيدا، إذا علم المؤتمن المأموم بحال الإمام، أي أنه مرتفع عنه. وفصل بعض العلماء فقالوا: إذا كان الداعي أي لارتفاع لصلاة الإمام فوق مكان المأموم، إذا كان الداعي لارتفاع الإمام عن مقام المأمومين قصد تعليمهم جاز بدون كراهة، وإذا كان لغير هذا القصد فإنه مكروه. واستدلوا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه، ثم في الصلاة ثم ركع، ثم نزل القهقراء إلى الأسفل وكأنه راجع إلى الوراء، فسجد تحت يعني مع الناس في مكان الناس، فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد إلى الارتفاع حتى فرغ من صلاته. ولما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي، أي لتكتبوا بي ولتعلموا صلاتي. وأما ارتفاع المؤتمن المأموم على الإمام فقد فصل العلماء في حكمه، حيث قالوا: إذا كان الارتفاع مفرطا يعني ارتفاع كثير، بحيث يكون فوق 300 ذراع أي 150 متر على وجه لا يمكن المؤتمن العلم بأفعال الإمام، فهو غير جائز، سواء كان ذلك في مسجد أو غيره. وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، ويعضد الأصل فعل أبي هريرة رضي الله عنه حيث صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. فارتفاع المأموم على الإمام في صلاة جائز، وجاز هذا مالكية والحنابلة والشوكاني والشيخ بن عثيمين رحمه الله جميعا. والخلاصة أن ارتفاع كل من الإمام والمأموم إذا لم يكن فاحشا، أي ارتفاع كثير وكان له مبرر صحيح، أي له مقصد صحيح، جاز ذلك والعلم عند الله تعالى. انظر للتوضيح في هذا البحث نيل الأوطار مجلد 3 237. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 25 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السور السوية فقه السنن المروية لنظم الشيخ حافظ بن أحمد بن الحاكم رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في باب صلاة الجماعة والإمامة عند قول الناظم الشيخ حافظ رحمه الله: وامرأة حيث لنسوة تأم في وسط من صفهن فلتقم. قال الشيخ زيد رحمه الله: أي إنه يستحب أن يصلي النساء جماعة إن أمكن بغير تعرض لفتنة، وتأمهن أولى. نعم، سنية صلاة النساء مع الرجال جماعة، جاء فيها حديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. في رواية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري ومسلم. ثم قال: وتأمهن، أي النساء، أولاهن بالإمامة على الترتيب النووي كما في الحديث السابق: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإن كانوا الكرات سواء فعلهم بالسنة، إلى آخره. فما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء سواء بسواء. وتأمهن أولاهن بالإمامة على الترتيب النبوي في حق الرجال الوارد في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو السابق بيدا، غير أنه يجب أن يكون موقف المرأة التي تتولي الإمامة في الصلاة وسط صف النساء، وعند تعدد الصفوف تكون في وسط الصف الأول. وقد دل على مشروعية إمامة النساء وصحة جماعتهن ما جاء عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت يا رسول الله، إذا لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: قري في بيتك، يمكثي في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، علامات نبوته. قال: وكانت قد قرأت، أي جمعت القرآن وحفظته. قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها، أي بمؤذن يؤذن لها في الصلاة الخمس، فأذن لها أي في بيتها. قال: وكانت دبرت غلاما لها وجارية. التدبير هي أن يحصل العتق بشرط أن يتم ذلك بعد وفاة المعتق. وكان هذه القصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت دبرت غلاما لها وجارية، فقام إليها بالليل فغماها، أي غطاها بقطيفة لا حتى ماتت وذهب. فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم، أي من هذين القاتلين علم، أو من رأهما فليجيني بهما. فأتي بهما فصلبا، فكان أول مصلوب بالمدينة. وفي لفظ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. فسئل عبد الرحمن بن خلاد الراوي عنها قال: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. كما ثبت أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا النساء في الفرض والتراويح. قال الحافظ في تلخيص الحبر: حديث عائشة أنها أمت النساء فقامت وسطهن رواه عبد الرزاق، ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة، بينهن أي إمامة. وروى ابن أبي شيبة والحاكم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت أم النساء فتقوم معهن في الصف. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أمت نساء وقامت وسطهن. فالشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها هجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا أي وسطهن. ولفظ عبد الرزاق أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. وقال الحافظ الدراية وأخرج محمد بن الحسين من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت أم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطا أي وسط النساء يعني في الصف الأول. انتهى بواسطة عون المعبود على سنن أبي داود للمؤلف عبد الرحمن شرف الحق الشهير بن محمد أشرف مجلد الأول صفحات 230. قلت وقد قال بذلك الشافعي وأحمد وغيرهما استنادا إلى تلك الروايات الثابتة. وإذا كان الأمر كذلك فلا يلتفت إلى كراهة أبي حنيفة جماعة النساء إذ لا دليل له لا سي يعني في منعهن من أن تكون إماما بين النساء وأن ذلك مكروه. هذا قول أبو حنيفة. كذلك لا يلتفت إلى كراهة أبي حنيفة جماعة النساء إذ لا دليل له لا سيما عند أمن الفتنة كصلاتهن في دورهن البعيدة عن نظر الأجانب من الرجال. أيضا أيها الإخوة اتفق جمهور العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة على حرمة إمامة المرأة للرجال وعلى بطلان صلاة الرجال الذين يتمون بالنساء. يقول شيخنا النجم رحمه شيخنا زيد المدخلي رحمه الله بمناسبة الذكر مشروعية صلاة النساء جماعة في دورهن أقول ليت نساء زماننا ومن يأتينا بعدهن يقمن صلاة الجماعة في دورهن فيطفرن بأجر الجماعة وتحقيق مصالح وفضائل لا يحزها إلا ما يؤدي الصلاة جماعة إذ بذلك يتعلم بعضهن من بعض ويحيين سنة ثبت فعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم راقة وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهن غير أن نساء زماننا إلا من شاء الله منهن وقليل ما هن يعجبهن الاجتماع على لغو القول ومنكره وزوره من غيبة ونميمة وسخرية وهمز ولمز وابتغاء العيب للبراء والبريئات من المسلمين والمسلمات فينتج عن ذلك غدا نسوا حسناتهن يوم القيامة وحملوا أوزارهن على ظهورهن وأوزارا مع أوزارهن فيجمع الله الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. نعم إن معظم النساء المسلمات يعجبهن الاجتماع على آلات اللهو ووسائل الغفلة من الأفلام والتمثيليات المفسدة للقلوب والعقول والأخلاق وأشرطة الأغاني الخليعة التي تقسي القلوب وتبذر فيها جرثومة النفاق وكافة الشرور ومساوئ الأعمال والأخلاق ويعجبهن التبرج في الأسواق والشوارع المملوءة بالذئاب الذين يحبون أن يمتعوا نفوسهم الظالمة وجوارحهم المنقادة للهوى والشيطان بأسباب الوقوع في جريمة الزنا المنكرة يودون أن تتحقق لهم أمانيهم الفاسدة في حياتهم الضالة الضائعة كما يعجبهن إلا من شاء الله منهن التقليد الخاطئ والأعمى لمن نكست قلوبهم وعميت بصائرهم وزلت بهم في المعصية أقدامهم من فاسدين وفاسدات من أهل الغرب الإباحيين وأهل المشرق الملحدين الذين اتفقوا مع شياطين الجن واشتركوا جميعا في تزيين الرذائل ونشرها مكرا وحسدا وخداعا بمن ولمن أعزهم الله بعزة الإيمان وكرمهم بفضيلة الإسلام الذي يدعو بعموماته وتفصيلاته إلى حياة كريمة مباركة طيبة حياة كمال وعز وجمال ونعيم لا منتهى له ولا رغبة عنه، نعيم المآكل والمشارب والمساكن والملابس والمجالس والزوجات العسان والخدم والغلمان والملك الكبير ونيل الرضا من الله العلي العظيم والنظر إلى وجهه عز وجل من رب كريم ورؤوف رحيم. وقصار القول: فيا أيتها المرأة المسلمة، إن الله قد جعلك بشرعه المطهر في القمة، فاستجيبي لله بامتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته، تسعدي بحياة الرضا في دار المقامة مع زمرة نبيك المرتضى، وإلا يعني إذا لم تفعلي وإلا تفعلي فستكون الأخرى دار الشقاء والردى، كلا إنها رضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وقوله: في ارتفاع موقف الإمام عن مقتد والعكس خلف سامي، أرى إنه قد وقع الخلاف بين العلماء في وقوف الإمام في مكان أعلى من موقف المأموم وعكسه، أي وقوف المأموم في مكان أرفع من مكان الإمام. فقال قوم من أهل العلم: أنه لا يجوز للإمام أن يقف في مكان أعلى من مكان المأمومين، سواء كان ذلك في المسجد أو في غيره من الأماكن الأخرى التي تتخذ مصلى. واستدلوا بما جاء عن عدي بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، والمدائن وكان شرق جنوب شرق بغداد، تسمى سلمان باك أو غيره من التسمية المعاصرة، وقيمت الصلاة، وتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، تقدم حذيفة فأخذ على يديه فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك. قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. وهذه رواية ضعيفة، إلا أن القصة رويت من وجه آخر بلفظ آخر عند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان في موارد الضمان من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: إنهم كانوا ينهون عن ذلك. قال: بلى، ذكرت حين مددتني، أي مد يده لينكر عليه. ويؤيده ما جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. ففي هذا يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذه النصوص دلالة صريحة على عدم جواز وقوف الإمام في مكان أعلى وأرفع من مقام المأمومين، سواء كان ذلك في المسجد أو في غيره من الأماكن التي تتخذ مصلى. وقال الشافعي رحمه الله: يعفى في ارتفاع الإمام إذا كان بمقدار 300 ذراع، يعني 150 مترا، ولا أعلم دليلا على هذا التحديد بالذات. قال عطاء بن أبي رباح: إن ارتفاع الإمام لا يضر ولا يكره ولو كان بعيدا، إذا علم المؤتمن المأموم بحال الإمام، أي أنه مرتفع عنه. وفصل بعض العلماء فقالوا: إذا كان الداعي أي لصلاة الإمام فوق مكان المأموم، إذا كان الداعي لارتفاع الإمام عن مقام المأمومين قصد تعليمهم جاز بدون كراهة، وإذا كان لغير هذا القصد فإنه مكروه. واستدلوا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه، ثم يفلي الصلاة، ثم ركع، ثم نزل القهقراء إلى الأسفل وكأنه راجع إلى الوراء، فسجد تحت يعني مع الناس في مكان الناس، فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد إلى الارتفاع حتى فرغ من صلاته. ولما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي، أي لتكتبوا بي ولتعلموا صلاتي. وأما ارتفاع المؤتمن المأموم على الإمام فقد فصل العلماء في حكمه، حيث قالوا: إذا كان الارتفاع مفرطا يعني ارتفاع كثير بحيث يكون فوق 300 ذراع أي 150 متر على وجه لا يمكن المهتم العلم بأفعاله ما فهو غير جائز، سواء كان ذلك في مسجدنا أو غيره. وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، ويعضد الأصل فعل أبي هريرة رضي الله عنه حيث صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. فارتفاع المأموم على الإمام في صلاة جائز، وجاز هذا مالكية والحنابلة والشوكاني والشيخ بن عثيمين رحمه الله جميعا. والخلاصة أن ارتفاع كل من الإمام والمأموم إذا لم يكن فاحشا أي ارتفاع كثير وكان له مبرر صحيح أي له مقصد صحيح جاز ذلك، والعلم عند الله تعالى. انظر للتوضيح في هذا البحث نيل الأوطار مجلد 3 صفحة 237. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.